بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، أيها الإخوات والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي البداية أسأل الله تبارك وتعالى لأبنائنا الطلاب اللي هيبدأوا امتحانات من بكرة، أولادي وأولادكم وأولاد الأمة كلها ومصر كلها، أن يوفقهم الله سبحانه وتعالى في إجابتهم، وأن يفتح لهم فتوح العارفين، وأن يرزقهم الفهم والعلم النافع، وأن يدخلوا على أهاليهم الفرحة والسرور بنتائج كلها تفوق وكلها تقدم بإذن الله تبارك وتعالى. الحقيقة وحشتوني، وإن كنت النهاردة يعني ضيف تقيل عليكم لأن ظهرت مرتين لظروف ما، لكن أنا بسعد دائما زي ما بقول دائما في هذا البرنامج، لأني بكون على انفراد بحضراتكم، يعني ما ببقاش محاور، لكن بنبقى مع بعض نتطارح هممنا ومشاكلنا وأفرحنا وأحزاننا والحاجة اللي مضايقانا، أهو بنفضفض لبعض. يعني عسى الله سبحانه وتعالى أن يخفف عنا، وهو سبحانه وتعالى لطيف بعباده. أنا زي ما قلت قبل كده ما بحبش يعني أطرح حلقات بعناوين فيها مشاكل، لكن في نفس الوقت ما بنحاولش نحط يعني رؤوسنا في الرمال، لأن يعني مهمة الطبيب أو مهمة الداعية أن يعني يستكشف الأعراض المرض ويحاول أن يقدم لها الحلول بشكل سريع حتى يعني نعالجها ونداويها ونستأنف حياتنا الخاصة، حياتنا الأسرية والزوجية، بشكل إن لم تكن فيه السعادة اللي بيتمناها وبيحلم بها أي زوج أو أي زوجة، على الأقل تبقى علاقة متوازنة قابلة للدوام وقابلة للاستمرار. أو بقول دايما مش معنى استمرار العلاقة نجاحها 100%، لا، احنا هذه الدنيا بكل تفاصيلها مبنية على نقص، وإذا تمت السعادة في أمر تنقص في أمر آخر. مش بنكد على حضراتكم ولا بزعلكم، لكن نتكلم على سنن الله عز وجل في الكون، لكل شيء إذا ما تم نقصانه فلا يغر بطيب العيش إنسانه. والمعنى ده بيخلينا مش يزعلنا، لا، يخلينا نعمل حساب الزمن وما نبلغش قوي في لما تقابلنا مشكلة ونكره الدنيا ونكره الحياة ونكره بيوتنا وعيالنا والجوازة الفاشلة اللي انا وقعت فيها والمعرفش والكلام اللي بيتقال في لما بنحس بمشكلة ده، لان احنا احيانا نتوقع مستوى معين من السعادة، يفضل الزوج متخيل الزوجة فتى الاحلام اللي هو رسمها في خياله، الزوجة كذلك، وبعدين يصطدموا ببعض أو ما ننزل لأرض الواقع خلاص بقى ما فيش تجمل، بنبقى طبيعيين، بتظهر إيجابياتنا فبنتوافق فيها وبتظهر سلبياتنا، فإما نؤمن بقدراتنا يعني بالنسبة للزوج، إذا كرهت منها خلقا رضيت منها الآخر، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم عمل لنا هذا التوازن، وكذلك الزوجة تغفر لزوجها وتنظر لإيجابياته وهكذا بتمشي الحياة، إلا إذا كانت زي ما أقول فيها مستحيلات، يبقى استمرارهم مع بعض فيه ضرر حقيقي، ضرر على دينهم، ضرر على نفسياتهم، ضرر على الأولاد، أحيانا ده بيحصل. عشان كده بقى الإسلام شرع الانفصال والطلاق، لما بيبقى فيه مستحيلات للتفاهم، بيبقى فيه تعدي لحدود الله عز وجل، مش المشكلة مع بين الأطراف، لا، ده خلاص عدينا الخطوط الحمراء، لكن ما دمنا قبل ذلك حتى لو بمسافة قريبة الأمور قابلة للإصلاح. فعشان كده بنقول إيه، بناخد بمبدأ التخلية ثم التحلية. الكوباية لما تبقى مليانة مش هنملاها تاني، لو عايز تملاها بمشروب تاني لازم تصديها وتغسلها وبعدين تملأها بغيره. ده مبدأ التخلية ثم التحلية. فمن باب التخلية بنذكر المعايب أو الصفات اللي ما نحبش تكون موجودة في العلاقة الزوجية عشان نملأ قلوبنا على فراغ من التلوث ومن المشاكل ومن المنغصات ومن الحاجات الوحش. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في حاجة اسمها رد الجميل، قبلها في حاجة اسمها الشكر على الفضل. طيب العلاقة الزوجية تحتاج شكرا، جزاك الله خيرا، تحتاج الكلام ده ولا احنا بنعمل المطلوب مننا؟ يعني لا شكر على واجب زي ما بيقولوا، يعني لا شكر على واجب ده فرض. لكن اذا كان ايه رأيكم اذا كان رب العالمين سبحانه وتعالى، رب العالمين اللي احنا كلنا كل الخلائق كل الناس مفتقرة اليه بندائه سبحانه وتعالى، وبحقيقة الأمر يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، فقراء إلى الله على كل المستويات وفي كل الاحتياجات، وهو مقصدنا الأوحد سبحانه الأحد سبحانه وتعالى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. طيب إحنا مع ذلك رب العالمين سبحانه وتعالى يقول لنا إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، اللي هو الحج والعمرة. ومن تطوع خيرا، كل ما بتعمل طاعة أنت المستفيد، يعني إنكم يا عباد إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، لن تبلغوا ضري فتضروني، إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ومع ذلك رب العالمين سبحانه وتعالى يعلمنا من فضله العظيم أخلاق لا تكون إلا في المؤمنين القريبين من ربهم عز وجل، الذين يتعاطون مع أخلاق القرآن العظيم الذي كان يتمثله الرسول صلى الله عليه وسلم في كل تفاصيل حياته، فكان قرآنا يمشي بين الناس صلوات ربي وسلامه عليه. فرب العالمين يقول في الآية دي، وخلينا نركز فيها شوية، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. سبحانه وتعالى الله يشكر لعباده. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لم يشكر الناس لم يشكر الله. طب شكر الله شيء وشكر الناس شيء؟ لا، الإسلام ربط هذا بذاك، لأن دين المعاملة الله تبارك وتعالى يريدنا عز وجل ويهيئنا بما أنزل من وحي في الكتاب والسنة أن نكون ربانيين. شوفوا النسبة العظيمة المشرفة، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. إذن التعاطي مع الوحي وأخلاق الوحي في كل مناحي الحياة وخصوصا في الحياة الزوجية تجعل الإنسان رباني في أخلاقه، مؤتمرا بأوامر الله، ويبقى فيه سيولة، ما بيمثلش، مش من بره ملتزم وهو مع زوجته متأسد وبيتلكك، لا أو العكس، لا الحياة الزوجية هي يعني أمتع ما يمارسها المسلمون، وأمتع من يمارسها من المسلمين الملتزمون الفاهمون لدينهم فهما صحيحا. كلامي ده مش معناه هو فقط دعوة للسعادة ودعوة لاستحضار الإسلام في هذه الحياة الجميلة التي إذا جملت وسعدنا بها تسعد كل من الأمور الحياة بعد كده، أو على الأقل نقدر نتحمل المصاعب. فإذا كان رب العالمين تبارك وتعالى وجل في علاه يشكر لنا تطوعنا، مع إن برضو التطوع راجع لينا، وعندك الحديث القدسي الجليل ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أحب شيء إلى الله الفريضة، سواء صلاة أو زكاة، الأركان الفرائض، ولا يزال التطوع هو والنوافل هي، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذن الإكثار من النوافل هو طريق الحب أو جالب حب الله للعبد. فإذا أحببته النتيجة هي الثمرة والفائدة، كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، وفي رواية ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. كل ده بسبب النوافل، أنت المستفيد، لكن رب العالمين غني عن العالمين. فربنا يعلمنا فضيلة في غاية الجمال والروعة في مستوى الأخلاق، فضيلة رد الجميل أو شكر الناس. نكمل بعد ما ناخد هذا الاتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا ضيفتنا الدائمة حورية الجزائر، أهلا وسهلا بك،
تفضلي. أهلا أهلا، ونزلت سهلا على بيوتنا،
بارك الله.
وأضيف لك هذه من عندي، وعمرت حولا، يا من أحسنت قولا فأصلحت به بعلا.
طب حولا ده يعني سنة، يعني عمر سنة بس واحدة وموت بعد كده؟
لا 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 لا، عشان القافية فقط، القافية
صغيرة. طيب. أنا موافق على القافية. بارك الله فيك.
نحن نريد أن تعمر كثيرا وينفع الله بكم الأمة إن شاء الله.
آمين يا رب العالمين، جزاك الله خيرا.
أبشر. الله يسلمك. أبشر، قناة الناس عادت فأشرق نورها على الأكوان، فيها خيار القوم قد اجتمعوا على علم وفقه وإحسان، فيها دعاة بين من علمني حرفا ومن بالخير أوصاني، ولا ننسى الأدلاء منهم من أبعد عن الأوطان، في الإمارات والبحرين من عانوا من الحرمان، منابع الهدى تدفقوا برئيس ولطائف من الإخوان، أكرم بمصطفى كلماته أزهرت في روض الجنان، كالشهد طيبة وغالية كاللؤلؤ والمرجان، شرع وشعر فصاحة فراسة شافعي هذا الزمان، نعمة الله محمد فيض بيان ونظم بإتقان، آدي الليالي والبيوت والناس كم أسعدت قلب إنساني، طاهر وجدي فرح حب صوته قدرة من الرحمن، ما ضاع أجر سدى في إنشاد وفي تلاوة قرآن، صلاح أبو إسلام بمين زيها أمي فكرها وفكراني، ويصفى بالحنان دمي بشوف عينيها وخداني، يلا مهنيهم ونبارك حماس فتح قوة ضد العدوان، أحمد عفت الله أكبر زلزلوا بها كل الميدان، الزمان بيقول أمين ودم الشهيد الذي أبكاني، محمد شاشو بعث الرسول فتمم كل الأركان، ياسر أبو عمار عطر قلوبنا بعذب الألحان، الروح تسري والملائك حولنا وذاك العلامة الربان، وكل مشرف ومخرج ومراقب نعم يد الفنان، هو الشعب الفائق الأبي يصنع التغيير بالتبيان، ليس التمسك من الحكام كان بسنة وبقرآن، ولم يكن في حب وأموال وكرسي فاني، فالنصر في كفر لعدل ولا يؤتى لإسلام في طغيان، إن مصر صارت فالكل ثائر إن قالت فروعة المعاني، فاذكر أرض الكنانة فاذكر أرض الكنانة واذكر ما جرى في كانون الثاني، إن الشاعر التونسي أبو القاسم الشابي الذي كتب إرادة الحياة مات وعمره 25 سنة وكأنه أسس لثورة 25 من يناير. أيها المصريون، أقول لكم أنتم قمتم بثورة عظيمة، فكونوا في مستوى الحدث وفي مستوى الهدف، فليراجع كل واحد منا فيما قصر، ولا نترك أشياء تافهة تؤدي بأسرنا إلى الهلاك، وكذلك أقول لكل بيت عربي في البلدان الأخرى، فرج الله كربة كل مسلم. أنا أرى أن الأمة تولد من جديد وتنهض من جديد، فلتكن هذه الولادة من رحم بيوتنا الحانية، وهذه النهضة على يد أجيالنا الواعية. بالنسبة لقناة الناس، نحن في الحقيقة ننتفع من هذه القناة ونستمتع أيضا، وعلى فكرة أنا كنت واثقة أنها ستعود رغم أني في البداية لم أفهم شيئا. أشكركم جميعا من الغفير إلى المدير، وخاصة الأستاذ مصطفى الأزهري، والسلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، جزاك الله خير أخت حورية. وأكيد يعني كل اللي بيشاهدوا البرنامج سعداء بهذه المداخلة الجزائرية الحورية وطبعا المنشدين مزقططين دلوقتي ولما يسمعوا هذا الكلام، والناس اللي ما لم تذكر اساميها زعلانين وغيرانين يعني. انا عزب ومعانا محمد شيحة ومخرجنا حمدي السيد هيبقى له عايز بيقول انا عايز كليب لوحدي يعني. لكن جزاك الله خيرا على اي الاحوال، ونسال الله سبحانه وتعالى يعني ان نكون يعني خيرا مما تظني، وان يغفر لنا ما لا تعلمي، وان يستعملنا في طاعتي، وان يرزقنا الاخلاص لوجه الكريم من قبل ومن بعد في اي عمل نعمله، انه ولي ذلك ومولانا. نرجع لموضوعنا، وان كان الاخت حوريه نقلتنا حلقنا في السماء، لكن نرجع تاني للارض وبيوتنا مفيش مانع، ونقول ان من اجمل الفضائل اللي اشرت ليها واستفدت من هذه الايه الكريمة، إن الله ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، مع أن العبادات يعود نفعها علينا والتقصير فيها يعود ضرره علينا كذلك، إلا أن الله تبارك وتعالى يعلم عباده كيف يشكرون على الفضل. من لم يشكر الناس لم يشكر الله. طيب ده في المعاملات، أحيانا تغيب هذه المسألة عن حياتنا الزوجية. يعني الحياة الزوجية مليئة بالمواقف الطيبة الإيجابيات، مش لازم بس ساعة المشكلة ما تحصل من الزوج أو الزوجة كلنا نكفر العشير. يعني على فكرة كفران العشير ده ما هوش يعني أمر يعني يخص النساء، كل النساء ده، لا ده تحذير نبوي. قيل تكفرن، قال يكفرن بالله، قال بل يكفرن العشير. الكفر هنا كفران العشير، إذا أحسن إليها الدهر كله ثم رأت منه شيئا قالت والله ما رأيت منك خيرا قط. دي مش الزوجة المسلمة اللي النبي عايزها يقول ده أمر طبيعي في طبائع النساء، لا ده تحذير لهم في أول حديث، إني تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار. دي من صفات أهل النار، كفران العشير ونكران الجميل وعدم الوقوف عند الإيجابيات، وإذا حصلت مشكلة تردم كل اللي حصل وكل الحاجات الجميلة اللي فاتت. أبدا قبل ما أدخل الحلقة يعني واحد من حبايبنا المشايخ يقول لنا قاعد أنا وزوجتي بنشوفك وشايفين إن عنوان الحلقة نكران الجميل، عايزك تذكر زوجتي إن لا تنكر لي الجميل، لحد دلوقتي ما اتجوزتش عليها يعني. يعني طبعا اي زوجة يعني تتمنى ان ينكر زوجها هذا الجميل يعني. طيب اختنا الاء من محافظة المنوفية، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازاي
بارك الله فيك يا استاذ مصطفى.
اهلا بك، الله يكرمك
وزادك الله توفيقا وسدادا وقبولا.
امين يا رب العالمين.
اسمح لي بمداخلة في موضوع الحلقة.
اهلا بك، تفضل.
في حياتنا التي نعيشها كثر من هم ناكرون للجميل إلى من أحسن إليهم إلا من رحم الله عز وجل، رغم أن نبينا صلى الله عليه وسلم ضرب لنا الأمثلة الكثيرة في العرفان بالجميل، ومن أروعها أنه حين ماتت أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وأرضاها، كان النبي صلى الله عليه وسلم حين يذبح شيئا أو يصنع أي شيء كان لزاما عليه أن يرسل من هذا الشيء إلى صديقاتها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم حين يطرق الباب يقوم بلهفة وفرحة وهو يقول اللهم هالة. هذا هو عرفان نبينا لأم المؤمنين خديجة وهي في ذمة الله عز وجل، وما نتج هذا العرفان في حال الممات إلا أنه كان ممتدا بصورة وطيدة في حال الحياة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما جالسا وسط أصحابه فتذكر نبي الله موسى فقال صلى الله عليه وسلم رحم الله أخي موسى لقد أوذي كثيرا فصبر. فحين تذكر النبي صلى الله عليه وسلم أخاه موسى دعا له. تتجلى أروع صور العرفان الجميل في حديث أم زرع المشهور عند الكثير، فأم زرع حين وصفت زوجها لم تكتفي بوصف زوجها وفقط، بل وصفت أمه وابنه وابنته. هذا هو العرفان الجميل الذي نطلبه الآن. أحببت فقط أن أبدأ بهذه الصور المشرقة من العرفان الجميل في أول المداخلة وما أكثرها بفضل الله عز وجل. وأما عن الوجه المظلم الذي تتجلى صورته في النكران الجميل فما أسوأه من حال ووجه لا يرضى عنه الجميع. أنا في تصوري الذي قد يكون خطأ وقد يكون صواب أن الناكر الجميل لا ينكر فضل أحدا عليه فحسب، فهو ناكر أولا لفضل الله عز وجل عليه.
تمام.
وصدق من قال: لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذو الفضل. أسأل الله عز وجل أن يذكرنا وإياكم بمن هم لهم الفضل علينا بعد الله عز وجل، وإذا تذكرناهم ندعو لهم بكل خير، وإذا نسيناهم فليعذرونا وليسامحوننا على تقصيرنا الغير متعمد، وليس هذا من نكران الجميل. وفي الختام أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلته زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا، نعم المولى ونعم النصير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله، جزاك الله خير يا آلاء، وربنا يكتب لك التوفيق والنجاح. وده كلام غالي وسلاسل من الذهب، ومن نصائح مهمة جدا للكبار والصغار، خصوصا اللي لسه متجوزين حديثا أو مقبلين على الحياة الزوجية، ويروا كل الأمور حالمة ووردية وشفافة، وإن شاء الله تكون هكذا. يعني مدام في ناس محترمة وناس على أخلاق، وناس يعني يملأ بيوتها ذكر الله سبحانه وتعالى وتلاوة القرآن، وناس ما بتعنيش، يعني بتتعاطى الحياة الزوجية بكل أريحية وبكل حب وكل ذوق، ونستحمل بعض ونزعل شوية وما نطولش في الزعل ونرجع لبعضنا. الحياة اللي ربنا وصفها لرسوله صلى الله عليه وسلم قال: ونيسرك لليسرى. ويجي الإمام ابن القيم يشرح القصة دي في زاد المعاد: كان يسيرا في ملبسه، يسيرا في مطعمه، يسيرا في كلامه، يسيرا في معاملته وملطفته لأهلي. ونيسرك اليسر في كل شيء. هو احنا اللي مصعبين المسألة على نفسنا. أختنا آلاء الحقيقة يعني استبقتني بهذا الحديث الذي يدل على وفاء النبي صلى الله عليه وسلم وجمال رده للجميل، حتى بعد انتهاء حياته الزوجية مثلا، حينما تذكر السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها. وإحنا بنقول الكلام ده مش مستحيل، ولا عمله لأنه نبي صلى الله عليه وسلم، وحتى لو عمله لأنه نبي، فالله الذي، وأنا أكدت كتير على المعنى ده، الذي كلفنا بالاقتداء والتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، جعل ذلك في مكنتنا، في مقدرتنا، في استطاعتنا، لأن الله في شرعه لا يكلف نفسا إلا ما أتاها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فمما كلفنا الله تبارك وتعالى به، وإن تطيعوه تهتدوا، ومما كلفنا الله به التأسي بالحبيب صلى الله عليه وسلم، حيث قال لنا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إذن نقدر نمشي وراء النبي، لأن حياة النبي وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ومعاملات النبي صلى الله عليه وسلم في متناول الجميع، وإن تطيعوه تهتدوا. فأقرب طريق للوصول إلى رضاء الله سبحانه وتعالى وإلى السعادة في الدنيا قبل الآخرة هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فكتير بنسمع قوي علاقة النبي بزوجاته وعلاقة النبي ولطفه مع، طبعا هذه مسائل كبيرة، يعني احتمال الحياة خصوصا من زمن إلى زمن، محتاجة أن الإنسان يريض نفسه على ذلك، ودايما ما يهملش خبراته. يعني ما لقيش مثلا زواج مرة عليه 10 سنين وهم بطبعهم اللي متجوز بنفس مشاكل أول سنة أو 20 سنة أو 30 سنة ونفس الشكوى، هو احنا ما استفدناش خالص؟ يعني وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، ما تذكرناش، ما فيش مواقف جيدة ينسخ بعضها بعضا. يعني دي مسألة مهمة جدا لازم ننتبه ليها، لأن زي ما قلت الشيطان بيخدعنا ويضحك علينا ويوقفنا ان احنا نستأنف سعادتنا، فيفكرنا بكل المساوئ، حتى لو كان في حياتنا في حاجات غيرت، سواء ابتلاءات جديدة نسيتنا بصغائر، او مثلا مناسبات سعيدة او مواقف مبهجة. لا، تفضل الزوجة فاكر انا مش ناسية، بعد 30 سنة زواج ولا 20 سنة ولا 15 يعني سنوات وفي اولاد، انا مش ناسية يوم ما اهلك عملوا يوم ما الجواز. لا، ده انا يوم الجواز ايه ده من ايام الخطوبة، الخطوبة دي مر عليها 20 سنة يا جماعة، واحنا لسه بنفكر في المقاسي، احنا واحنا قلبنا اسود والعياذ بالله لهذه الدرجة؟ لا، اكيد مرت في الحياة اشياء نسخت كل هذا. ما نقعدش نركز ونقعد نعاير بعض ونتلم، ده بيفسد، بيخصم من السعادة، ونبقى قاعدين بقى يعني حراسة على الاولاد، وبنتمنى جوانا كل واحد يزول امتى بقى، بالموت ولا انفصال بس اهو مستحملين وهيعيشة والسلام. لا، عايزين نعيشها عيشة بالسلام مش عيشة والسلام. لا ما ينفعش كده. هناخد الموقف الجميل ده، والحقيقة لما بنعيش مع النبي في بيوته صلى الله عليه وسلم قلبنا بيستريح، على الأقل بنخرج من مشاكلنا من مضايقنا، لأنه هو ده الشاطئ الجميل اللي بيريح قلوبنا كلها صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة، طيب نستأذن أم المؤمنين عائشة قبل أن تقول، ناخد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله، ومعانا أختنا أسماء من الجزائر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي يا
أستاذة. تحية طيبة مباركة من الجزائر الأرض مصر الحبيبة، كل عام وأنتم بخير.
وأنت بخير وعافية وصحة.
تفضلي. سؤال يا شيخنا الفاضل، يعني هل نحن مسلمون حقا أم نتظاهر بالإسلام؟ يعني هذه البيوت الإسلامية يعني لم تبنى صح لسبب واحد، أن لم نفهم ديننا صح.
تمام.
يعني أصبحنا يعني نعبد العادات والتقاليد أكثر ما نعبد ديننا الإسلامي. يا ريت يا شيخنا توضح هذه النقطة. لماذا أصبحت هذه البيوت تتمسك بالعادات والتقاليد أكثر من دينها؟ وجزاكم الله كل خير. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنتوا الحقيقة أهل الجزائر بتقولوا يعني رسائل سريعة ومختصر، لكن فيها الزبد وفيها الفوائد الكثيرة، وهكذا أرض المليون شهيد. يعني الحقيقة الأخت أسماء صدرت كلامها بسؤال، هل نحن مسلمون؟ أهو ده عنوان كتاب أنا قريته من قرابة 20 سنة، ومن قبل كده وكمان وأنا طالب، للأستاذ محمد قطب، أخو الشهيد سيد قطب رحمه الله. والأستاذ محمد يعني أظن على قيد الحياة، متعه الله بالصحة والعافية. كان بيسأل هذا السؤال، وده عنوان كتاب من كتبه الجميلة الممتعة اللي كل الصحوة الإسلامية بدأت بها وانتفعت ونمت الوعي عندنا جميعا، يعني أكرمهم الله. هل نحن مسلمون؟ طب ده سؤال مستفز شوية. أما نحن إيه؟ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. طيب ما إيه معنى السؤال؟ يعني نضيف ليها الكلمة اللي تبين هل نحن مسلمون حقا. دي مسألة طول عمرنا بنحاولها، اتقوا الله ما استطعتم. احنا مسلمين ولا لا؟ لا احنا ما نعتبرش مسلمين، ده احنا كده فين احنا وفين الإسلام؟ السؤال ده محبط، ممكن الشيطان يتسلل منه، لكن الهدف من السؤال تقريب الإسلام لحياتنا وقربنا ودفعنا للاقتراب من الإسلام. إسلام اللي غيرنا اللي مش عايز يتقبله بيخوفنا منه وبيشوهنا وبيختزله في لحية، بيختزله في احنا في ما بنقولش قضية القشر واللباب، احنا عندنا كله على بعضه، يعني صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ولما بندعي ربنا ما بنقولوش يا رب أعنا على العبادة، لا، على حسن العبادة، احنا عايزين أحسن، ادفع مش أي دفع، بالتي هي أحسن. فالحسن والجمال والروعة والرقي ده خط ثابت في كل تفاصيل شريعتنا وديننا، مش بنقول الكلام ده من باب العاطفة، ده عقلا وعاطفة وتطبيقا في الأزمنة المضيئة. كل ما يعني تعاطينا الإسلام بصدق ظهر جمال الإسلام على أخلاقنا. لكن ده مش سؤال محبط، ان احنا فين المسلمين، ولا مثلا بعض المواقف حتى من بعض الملتزمين تجعلنا يعني نصد عن الإسلام أو عن ممارسة الإسلام. لا حدش بيقول كده، لأن احنا لا نعبد الأشخاص ولا نعبد عادات ولا تقاليد، لأن لينا شخص هو القدوة والأسوة. يعني ممكن نحب حد فنتمثل به فيفاجئنا بتصرف، لا هو ده بقى كده خلاص نسيب، لا 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 مش هو قدوتنا، نأخذ بعض يربينا نعم بعض صفات، لكن القدوة الدائمة والمستمرة حتى نلقى الله وحتى نلقاه بإذن الله تبارك وتعالى بفضل العظيم على الحوض فيسقينا من يده الشريفة شربة بإذن الله لا نظمأ بعدها أبدا، هو السيد الرسول صلوات الله وسلامه عليه، سيدنا وحبيبنا محمد. لكن احنا بنحاول نكون مسلمين قدر المستطاع، اتقوا الله ما استطعتم، اللي يقدر على حاجة يعملها، وبنجاهد أنفسنا مش طول الوقت بنقع ونقوم نقع ونقوم وهكذا، والله سبحانه وتعالى يحب هذا الحراك وهذه الحركة، حتى يعتدل الإنسان على صلاة الله المستقيم فيدفع بالإسلام ويقول له القرآن وسارعه بقى. زبطت نفسك وجهزت نفسك وحسن كويس؟ لا خلاص دي مرحلة وعدت. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، لأن وصل لدرجة التقوى خلاص تمرن وتدرب على العبادة والقرب من الله، ما فيش بقى أنت غير 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 المرحلة قبل كده. انطلق وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. معنا اتصال أختنا أم هنا من محافظة المنيا من الصعيد الجميل. السلام عليكم.
السلام عليكم أستاذ الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله. أم هنا تفضل.
بارك الله فيك وفي كل العاملين في قناة الناس.
وفيك إن شاء الله.
أنا بص حضرتك أنا كنت بس عايزة أسأل، يعني لما بيقولوا في دلوقتي في الإعلام السلفيين طب ما إحنا كلنا سلفيين، يعني هم اللي بيصنفوهم كما انهم مثلا شيعة ولا مثلا فئة ثانية من غير الاسلام ليه مثلا بيصنفوهم، ولا هي يعني مش احنا كلنا سلفيين، كل المسلمين سلفيين؟
نعم.
بس هو ده كان سؤالي يعني.
طيب طبعا ده سؤال مهم جدا، وهو سؤال الوقت والساعة والاخبار والمجلات والدنيا اللي حصلة. لكن انت عايزاني اسيب الرد الجميل وشوف السلفية ده، دي قصة عمالين نقول فيها ونعيد ونزيد طول الوقت. لكن باختصار شديد ان دايما مش هقول اعداء الاسلام، هقول ان الناس دي مش فاهمة وبتتلك، هم عمالين عايزين يضربوا الاسلام وينحوا الشريعة عن حياتنا، خصوصا في زمن الحرية وتغيير الاحوال وتنفس المسلمين في مصر هذه النعمة الكبرى، نعمة الحرية. مرة يضربوه من ناحية الإخوان، ما بقتش تتكلم الصحف دي أو الأقلام دي عن الجماعة المحظورة. ها دلوقتي الجماعة أنا سميتها الجماعة المحظوظة، وغيرها اللي كانوا بيحظروهم هم اللي محظورين دلوقتي وهم اللي ممنوعين. وسبحان الله، يعني سنة الله التي قد خلت في عباده ولن تجد لسنة الله تبديلا. طيب قصة برضو السلفين خلصت، قصة الإخوان أو هديوا من ناحيتها شوية، لأن الإخوان فتحت لهم الحرية يدوروا على ضرب الإسلام ومبادئه وشريعته من ناحية السلفيين، ونحلف لهم والناس تشد في شعورها ويجوا في الفضائيات والعمل الجريمة والفتنة يعترف والجيش يقبض عليه والقصة، وبرضو لا يزال إذن القصة أنتم مش عايزين. في طائفة، أنت جريتين الموضوع مهم، طائفة من الناس شغلهم كله على التطرف، شغلهم كله على العنف، يعني نفسهم يبقى فيه فعلا عنف حقيقي، تطرف حقيقي من الملتحين دول والمتدينين دول عشان يلاقوا شغل. فلما الناس تتنفس الحرية وتبقى الأفكار مفتوحة على بعض، سواء أفكار إسلامية غير إسلامية، يلاقي الملتحي، طب ما احنا هنا في قناة الناس ما حصل قصة امبابة، وجي معنا ناس من الاقباط وناس من اهل شهود عيان وحكوا الموضوع وظهرت امور، برضو لسه بيكتبوا السلفيين. اذا القصة بقى مش كده، مش عايز اقول الاية بقى تتطبق على مين؟ واذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخرة واذا ذكر الذين من دونه اي حاجه غير الاسلام اذا هم يستبشرون. مش عايزه طبعا انا لا مكفراتي ولا بحب هذا اللون ولا وليس من مهمتي، لكن خلاص ما تضطرناش نوضح اكتر من كده، والناس لها عقول. يعني السلفيه دي منهج وليست جماعه معينين ليهم شكل معين هم دول السلفيين، لا زي ما انت قلتي كل الامه سلفيه. يعني العوده الى الجذور، سلفيه يعني يمشي ورا ابن مسعود ورا خالد بن الوليد أبو بكر الصديق، اللي الجيل القرآني الفريد اللي رباه محمد صلى الله عليه وسلم. باختصار شديد هذه تجديد المنهج، دعوة لطلب العلم وعدم التعامل مع الشريعة إلا بدليل وبنص وبفهم سلف الأمة. كلام ما هو صعب ولا مستحيل ولا لوغاريتمات ومحتاجة تفسير ومش لاقين لها تفسير. أنت كده يعني حقك علينا احنا نجاوبك، بس الموضوع كبير وليس طبعا موضوع حلقتنا. احنا معنا اتصال يا استاذ حمدي. طيب اختنا نهله من الشرقيه، السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا وسهلا بك يا نهله، اتفضلي.
بارك الله فيك شيخنا وزادك الله علما.
امين يا رب العالمين.
شيخنا بدايه اقول ان الاعتراف بالفضل شيء عظيم لا بد منه بين كل فرد وغيره،
تمام،
لا سيما الزوجين لما بينهما من ميثاق غليظ واسره نحرص على إبقائها واستمراريتها. فليعترف كل من الزوجان بفضل الآخر. فمن الجفاء أن يجحد منهما فضل الآخر، بل سماه النبي كفرا، وذلك حين خرج على النساء في يوم عيد وقال: يا معشر النساء تصدقنا، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قالت امرأة: ولم يا رسول الله؟ قال: لأنكن تكثرن اللعنة وتكثرن العشير. إن أحسن الرجل إليكن الدهر ثم رأيتن منه يوما سوءا قلتن: ما رأينا منك خيرا قط. في هذا الحديث يحث النبي النساء على الاعتراف بفضل الزوج، وفي المقابل يحث الرجال على الاعتراف بفضل الزوجات، حتى أخبر أن الرجل يدخل اللقمة في فيه امرأته له بها أجر. ولقد ضرب لنا سلفنا الصالح أروع الأمثلة في ذلك، فها هو طلحة ابن عبيد الله ألم به هم في يوم من الأيام، فقالت له زوجته أم كلثوم: ما لك يا أبا محمد؟ هل رابك شيء من أهلك؟ قال: نعم خليلة الزوج المسلم أنت، انظروا إلى الاعتراف بالفضل في أبهى صوره وأزكى معانيه، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاحوا. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله. يعني إيه البيانات الجميلة الرائعة دي، وهذه الثقافة الإسلامية دي، والتعاطي مع السنة ومع خارج. أنا سعيد جدا جدا بهذه الاتصالات المباركة اللي مليئة بالنفع، واللي بتاخدنا للزمن الجميل، القرن الخيرية الأول، زمن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. عايز أقول إن الاعتراف بالجميل مش بس ده شيء يعني في أفضلية من الرجل أو من الزوجة، ده يدل على عمق واتزان الشخصية. دايما الشخصية الضعيفة اللي تصدر دائما بالمعايب، الزوج يشوه دائما زوجته ويضخم عيوبها ويكثر وينسى أفضلها وواجباتها ورعايتها والإيجابيات بتاعتها، هذا ضعف في الوازع الديني، لأن دينه لم يأمره بهذا. ربما يكون خلل تربوي، علماء التربية يتكلموا في الكلام ده كويس قوي، يعني هو شاف هذا الخلق بين بابا ومامته في الأسرة، في والدته ووالده، شاف دائما الأب بينكر أعمال الأم ويقهرها وينهارها وكلام زي كده، فتلبس بهذا المسألة. في ناس بتستفيد من الأخطاء اللي عاشت فيها، وبرضو ربنا بيكرمها بتبقى متوازنة، تقول لك لا أنا مش هكرر خطأ أبويا، يبدأ بقى يغير من حياته ويعمل الصح. لكن في ناس تظل هذه العقدة، سواء للزوج أو الزوجة، ماشية معاهم حتى خطورة التربية طبعا اللي احنا بنعمله قدام عيالنا، ده بنصدره للبيوت اللي جاية لما عيالنا تكبر وتتجوز للأسف الشديد. إلا يعني نسأل الله أن يبارك في أولادنا وأولادكم وذرية المسلمين أجمعين، واجعلهم قرة أعيننا جميعا. يعني فهنا السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، وما نقول السيدة عائشة، أنتوا عارفين مكانتها من قلب النبي صلى الله عليه وسلم، مش عايزة كلام، الكلام ده سمعتوه كثيرا. يعني بتقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر خديجة لم يكن يسأم من ثناء عليها واستغفار، بعد وفاة السيدة خديجة. ولما نقول السيدة خديجة يعني نطأطئ الرؤوس إجلالا وإكبارا وتوقيرا لأمنا العظيمة، يعني سيدة نساء أهل الجنة رضي الله تعالى عنها. لأن إذا صح التعبير، وإذا حد من المشايخ علمائنا مثلا شايفني ويراجعني في هذا الكلام، إن السيدة خديجة يعني كان لها فضل لا أقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكفاها شرفا أن تكون زوجة لرسوله، وهي أخذت جزاءها أنها حملت أعظم لقب أم المؤمنين، أي زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم، وصارت من أهل البيت. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. لكن لها فضل على الدعوة في وقت من الأوقات العصيبة المستغربة التي يعني جاءت الرسول صلى الله عليه وسلم، والسيرة بتحكي المواقف الأولى للسيدة خديجة رضي الله عنها، مش الأولى بس، يعني أقصد في لحظة نزول الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم: ودثروني وزملوني، ولما أتت واهتمت بأمري، وهكذا. فهي إذا 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 قلنا أنها لها جميل في عنق الدعوة الإسلامية أرجو أن تصح من هذا التشبيه، لأن الحقيقة السيدة خديجة حينما نذكرها نرى شموخا لا مثيل له رضي الله تعالى عنها وأرضاه. ناخذ اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. أم طاهر ولا أم طارق؟
أم طارق من القاهرة.
أهلا أهلا أم طارق.
أهلا بحضرتك يا أستاذ مصطفى.
تفضلي. الحمد لله رب العالمين.
والله أنا عايزة أقول كلمة، يعني
تفضلي.
إن الرجل الذي يستطيع أن يقود امرأة يستطيع أن يقود أمة، وده بيعتمد على أن يعرف حدود الله في التعامل مع زوجته، والزوجة كذلك إذا عرفت حدود الله هتستطيع أن هي تسعد زوجها وتسعد بيتها وتخرج جيل يعلم تماما حقوق الله سبحانه وتعالى. ومن هنا بتظل العلاقة الزوجية علاقة لا يشوبها شائرة، حتى لو حصل أي خلاف كل واحد فيهم ملتزم بما أمره به الله سبحانه وتعالى. ولكن بتحصل وتتعدد حالات الطلاق دلوقتي ليه؟ لأن كل واحد فيهم نسي حق الله ونسي أن العلاقة دي علاقة هي مساك غليظ، يعني كتبها عليهم الله سبحانه وتعالى. فإذا التزموا كل واحد فيهم بحدود الله بتهيألي المشاكل هتقل وحالات الطلاق المتعددة دي هتختفي تماما. ليه؟ لأن كل واحد فيهم بيتعامل مع الآخر من منطلق واحد بس، هو انه يعني يتعامل مع الاخر بما يرضي الله سبحانه وتعالى.
طب بيصوموا وبيصلوا وبيتنفلوا ملتزمين ومنتقبه وملتحي مثلا، يعني ومع ذلك في مشاكل في تنافر، يعني تقصدي ايه من ان هم يعني يعرفوا
له ان انت يعني وفيت حق ربنا بس في حاجه واحده بس، ان انت يعني اديت اللي هو الفروض اللي عليك، لكن من ضمن هذه الفروض المعامله. طب الدين هو ده الدين يعني ممكن يتلخص في كلمه واحده وهي الدين المعامله. فاذا عامل زوجته صح بما يرضي الله يعتبر كده كمل معاني الدين. لكن اذا تعامل من منطلق بس انه بيصلي ويصوم وبعد كده ينسى حقوق الزوجيه وينسى حقوق زوجته وينسى حقوق الناس وحتى تعامله مع الناس هيبقى مبطور. فلا بد ان الانسان يتعامل من منطلق ان الدين المعامله في كل شيء يتعامل بما يرضي الله.
بارك الله فيك يا أم طارق، الحقيقة كلام غاية في الأهمية. وعايز أضيف له جزاك الله خيرا إن المعيار في الحكم على إن ده إنسان خير مش بس التزامه بالصلاة والكلام ده، مش معناه يعني لا الصلاة دي حاجة هامشية، لا لا، عشان تبقى الدنيا واضحة دي فرائض لابد أن نؤديها، لكن لابد أن تنعكس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم خيركم لأهله، هو ده المعيار. الخيرية تأتي منين؟ إن إنسان ودود وطيب وكريم وكذا وكذا مع أهلي وأيضا مع الناس، يعني ده مش خلق مجزأ، مش هو كريم مع أهله وبخيل مع الناس ومع بقية أهله مع أرحامه مع والده والدته وإخواته إخوانه قريبه، لا مفيش كده. أو العكس يبقى بخيل ومقتر مثلا وسيء جدا وكشر وحش مع زوجته وأولاده ويقول نكت للصبح مع أصحابه، مفيش الكلام ده، إنما هو إنسان طبيعي يعني في سيولة في أخلاقه، مفيش لونين ولا كذا وكذا، إلا المواقف الاستثنائية ما بنبنيش عليها، بنقول القاعدة خير، إنما الاستثناء اللي هو فروق الطباع، الحاجات اللي بتحصل، العوارض، ما هياش دي أصل، دي استثناءات، لكن الأصل في المسلم أنه خلق لأنه يتبع رسولا حينما أراد أن يثني عليه ربه عز وجل أثنى عليه مش بشكله ولا بعرض من كبيه ولا جمال شعره صلى الله عليه وسلم، وهي آية وهو آية في الجمال والكمال عليه الصلاة والسلام، إنما قال وإنك لعلى خلق عظيم. العظيم سبحانه يصف أخلاق الرسول بالعظمة، هذا هو الرسول الذي أمرنا الله أن نتبعه. وتلاقي الرسول في 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 حياته مع زوجاته مفيش عقد، يعني ليس رسول الله يجلس مع زوجاته للوعظ والإرشاد، إنما لا ده يجري ويسبق عائشة والحاجات الجميلة جدا اللي بنسمعها وبنقرأها تعجب، يعني تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم فيها منتهى اللين، وهذا من عظيم رحمة الله بتكوينه لهذا الرسول العظيم حتى مع الناس. قال تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، ترجم ده فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. سيرة النبي حلوة قوي وجميلة قوي، بترطب المكان والليلة بتحلى مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فالسيدة عائشة بتقول إيه؟ بتقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر خديجة لم يكن يسأم من ثناء عليها واستغفار، يستغفر لها كثيرا ويثني عليها. لو جت سيرتها في الحوار والكلام ده قدام السيدة عائشة، فلا يسأم لا يمل من كثرة الثناء عليها، خديجة فعلت كذا وجزاها الله خيرا كذا وكذا، ويذكر مواقفها ويستغفر لها عليه الصلاة والسلام. فذكرها مرة من المرات السيدة عائشة بتقول، وده من صدق أمهات المؤمنين، بل وتلاقي الحاجات دي عند الصحابة كلهم، واحد يحكي على نفسه تفاصيل انه مرة كان بيصلي ورا النبي والنبي قرأ البقرة ثم دخل في النساء ثم عاد الى آل عمران سيدنا عباس، يقول فقد فهممت بشيء. ايه الشيء ده؟ اني كدت ان يعني انصرف واتركه. ده كلام يعني افترض يداري على نفسه، لكن الصحابة في منتهى الصدق صدقوا مع عهد الله عليه، فيطلعون التفاصيل تفاصيل مشاعرهم وتذكرها السيرة ليزدادوا بهاء وجمالا على مر التاريخ. هم دول السلف الأول، هم دول السلفيين، هم دول السلف اللي بيتبعهم أو ينبغي أن يتبعهم السلفيون. طيب فبتقول كان إذا ذكر خديجة رضي الله تعالى عنها لا يسأم، يعني لا يمل، لا يسأم من ثناء عليها واستغفار. وكلمة لا يسأم من ثناء بدون الألف واللام، من ثناء النكرة هذا تدل على الكثرة والجمع، يعني كل أنواع الثناء، ويذكر مواقف كثيرا له. فذكرها ذات يوم من المرات اللي ذكرها فأثنى عليها، فتقول السيدة عائشة، شوف الصدق مع النفس، بتقول فاحتملتني الغيرة، غيرت ما طقتش ان انا اسمع. هي طبعا لا تكره خديجة ام المؤمنين، وهي لم ترها رضي الله تعالى عنهما، لكن من كثرة ثناء النبي صلى الله عليه وسلم، وكل واحدة من زوجات النبي تتمنى الاستئثار به صلوات الله وسلامه عليه. وعلى فكرة الزوج الكويس الطيب الحالم الجميل مع زوجته تجده ربما يكون أكثر معاناة أحيانا. ليه؟ لأنه عملة نادرة فعايزة تحافظ عليه فتغار عليه. أنا بقول الكلام ده للأزواج اللي هم كويسين يعني زي حضراتكم، وأرجو أن نكون كلنا يعني على عهدنا باتباع رسولنا صلى الله عليه وسلم في هذا الخلق وهذا الأمر، فعشان نعذر بعض الزوجات في محاولة الاحتياط لكن ليس هذا مبرر أن تبلغ الغيرة مدى منكرا. على فكرة مش يعني غيرة النساء مقبولة طول الوقت، دي الرواية احنا لسه فيها معانا. بس أخونا منين؟ مين؟ أخونا عبد الله من قنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا كنت عايز أكلمك بس يا أستاذ مصطفى، يعني كأنت رجل مسؤول يعني في القناة، وإحنا يعني لا نرى منكم أي مجهودات للدفاع عن المنهج السلفي، يعني لماذا لا نستخدم يعني كقفصة ونسمة في التوضيح
يا راجل؟ هو إحنا ورانا غير المنهج السلفي؟ طيب انت تتبع،
انا قاري النهارده خبر عن المصري اليوم القبض على 23 سلفي بتهمه الارهاب. يعني الكلمه سلفي ستصير سبه، يعني اللي عايز يشتم الثاني حقول له انت سلفي، يعني ليه ما تتحركوش كده يعني بنفس القوه المضاده دي؟
طيب يا اخ عبد الله، يعني اشكر لك غيرتك واهتمامك وحبك ان تلاحق قناه الناس كل الاحداث. احنا قناه مش هقول متهمة، بالعكس نصنف اننا قناة سلفية، وانا مفهوم الاعتدال ان احنا يعني عند هؤلاء ان احنا نتخلى عن الثوابت والمبادئ للأسف الشديد، لكن لا، احنا بنتعاطى مع الملفات كلها. نحن ندافع عن السلفية، اي ندافع عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس السلفيون او من يحملون هذه الواجهة ليسوا معصومين، واللي أخطأ منهم اللي أجرم منهم إذا ثبتت عليه التهمة سيحاسب مش عشان هو مثلا ملتحي ولا ترتكب. طب ما النبي صلى الله عليه وسلم كان يقيم الحد على صحابته، ومنهم من قتل بحد الله عز وجل زي سيدنا ماعز، وبنقوله سيدنا وبنقول رضي الله تعالى عنه، والغامدية التي اعترفت بالإثم والفاحشة ويعني رجمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا حالات معدودة، لما اعترف وكشف الأمر وأصبح ما فيهوش شك ولا شبهات ولا ريب، ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لقد تابت توبة لو وزعت أو قسمت على أهل المدينة لوسعتهم، واستغفر لها وصلى عليه صلى الله عليه وسلم. يعني الخطأ وارد من أي جماعة، من أي فكر، من أي كذا، ما نهدش الإسلام بقى كله عشان واحد أخطأ. الإسلام حجة على الناس وليس الناس حجة على الإسلام. يعرف الرجال بالحق ولا يعرف الحق بالرجال، وده مبدأ معروف. بلاش ننساق وراء الأخبار، وتابع احنا نتابع أو ندافع عن الإسلام وندافع عن مصر، إذا كان السلفيين ولا الإخوان ولا أي جماعة يعملون لصالح هذا البلد ويدرؤون الفتنة وهم نحسبهم كذلك فعلى العين والرأس. إذا كان كل الجماعات إسلاميين وغير إسلاميين تعمل ضد الوطن وتثير الفتنة ولا يلزمونا، لا يلزمنا إلا الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، بنقولها بمنتهى الصراحة وبلا مجاملة وبلا محاباة، لكن احنا مش شايفين هذا الكلام. اللي أخطأ وثبتت عليه التهمة من هنا أو هناك يعاقب بس بسهولة شديدة. يبدو أن ملف السلفية طبعا ضاغط وطرح نفسه، ومحبي السنة يعني بطبيعتهم لا يبغونها عوجا. نرجع تاني لهذه الرواية الجميلة، السيدة عائشة بتقول تاني، قالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر خديجة رضي الله عنها لم يكن يسأم من ثناء عليها واستغفار، فذكرها ذات يوم، بيذكرها كتير، فمرة من المرات ذكرها فاحتملتني الغيرة. سيدة عائشة بتقول كده. طب يعني ده هي مش عايشة، توفاها الله رضي الله تعالى عنها وأرضاه، وأنت لك مكان في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحظية عنده، أنت اختيار رباني ككل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، لأني كما قلت سابقا النبي زوج ولم يتزوج، جوز دي وعدد الزوجات يعني ده تشريع إلهي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وده رد على طبعا اللي بيثيره لكن بتقول فاحتملتني الغيرة، فقلت ما قدرتش بقى، لأن الغيرة كما جاء في حديث آخر بيحصل لها حالة من العمى المؤقت، إن الغيرة لا تبصر أسفل الوادي من أعلاه، اللي فوق تحت واللي تحت فوق في لحظة الغيرة، وده يخلي الرجل يرى الأمور بهذا المنظر عشان يتزن، السحابة بس تعدي. لكن هنا بقى الكلام على خديجة رضي الله تعالى عنه، حاملة راية الإسلام، أول مؤمنة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما كان يكثر الثناء عليها، بتقول السيدة عائشة فاحتملتني الغيرة فقلت لقد عوضك الله من كبيرة السن، أنا صغيرة والوحيدة اللي تزوجتها بكر وكذا وكذا، الكلمة ما تعددش ثواني معدودة، لقد عوضك الله من كبيرة السن. ست كلمات قالتهم السيدة عائشة ما خدوش ثواني معدودات. شوفوا عملوا ايه في النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان رد النبي صلى الله عليه وسلم، الذي عرفنا كيف يرد الجميل وكيف يكون الوفاء من الزوج لزوجته. قالت لما انا قلت الكلمة دي لقد عوضك الله، ما قالتش احسن من خديجه، ده ما قدرتش تقول اسمها كمان، هي قالت السبب. طبعا ليس كرها لخديجه، ده مستحيل، ولا يعني ما فيش مشكله خاصه بينها وبين السيده خديجه رضي الله تعالى عنها، كلهن امهات المؤمنين، لكن هي قالت السبب فاحتملتني الغيره، ودي يعني نادرا لما تعترف بها المراه، إلا إذا كانت بقى غيرة لطيفة تقوله يا بلاش غير عليك تبقى شكلها حلو، إنما أحيانا المدفع ينطلق وتعمل مشاكل، وممكن الزوج يبقى مش فاهم أتاري المسألة دي من وراها غيرة. هي بقى السيدة عائشة صادقة مع نفسها وبتحكي لنا الكلام ده عايش على مر التاريخ من قرب اقتراب من 15 قرن من الزمان، والكلام ده بيتنقله العلماء ويذكروه في البخاري ومسلم وهيعيش ليوم القيامة. شوف قد ايه الصدق. فاحتملتني الغيرة فقلت لقد عوضك الله من كبيرة السن. خلص الحوار بعد كده مع من السيدة عائشة بتقول ايه. قالت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب غضبا سقطت في خلدي. انا قلت الكلمة دي يمكن قالتها مش متصورة ان النبي يغضب بهذا الشكل. بتقول فنظرت فرأيت رسول الله والنبي صلى الله عليه وسلم ايضا من صدق النبوة ان لم يكن يخفي مشاعره. صحيح كان لا يغضب الا اذا انتهكت حرمات الله، لكن ما يبقاش زعلان ويخفي، ما يبقاش لا زي ما بنقول كده اللي في قلبه على لسانه، لان المشاعر منضبطة، دوائر مشاعر النبي صلى الله عليه وسلم طبيعية يعني لان الله الذي ادبه ورباه سبحانه وتعالى. فكان اذا فرح رأوا ذلك في وجهه كفلقة القمر، او بتعبير الصحابي كصفحة مصحف صلوات الله وسلامه عليه. الصحابة دايما كانوا يراقبوا النبي في تفاصيل مشيه واكله وشربه ووجهه وامتى يضحك وامتى ينام ويدخل امتى يدخل وامتى يخرج، وكل ده دونوه لهم عشان اقول لكم مفيش زي الصحابة رضي الله عنهم. المهم بتقول له لقد عوضك الله من كبيرة السن. قالت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب غضبا سقطت منه في خلدي، يعني يا أرض انشقي وبلعيني. أنا ببسط لكم المعنى حضراتكم. فقلت في نفسي حوار بقى حتى اللي بينها وبين نفسها اللي دار بينها وبين نفسها ولا يعلمه إلا ربها عز وجل بتحكي لنا السيدة عائشة. شفت البث المباشر بيننا وبين بيوت النبي وحجرات النبي صلى الله عليه وسلم. أنا بقول لك إن النبي صلى الله عليه وسلم ما تنزل صورة في القرآن بالمناسبة يعني تقول لنا بيوت النبي شكلها ايه، ها الفيلا اللي كان عايش فيها النبي القصور كان شكلها ايه. اقول لك في سورة اسمها سورة الحجرات، وربنا قال في ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون. الحجرات حجرة، هو كل بيت النبي غرفة، بس غرفة لدي وغرفة لدي حجرة لدي، ادي بيوت النبي. والعنوان في سورة نزلت في القرآن لا تمحى إلى يوم القيام، أدي بيوت النبي وأدي عيشة النبي من خلال اسم سورة فقط الحجرات، ليس الفلل ولا القصور الشاهقات ولا كذا وكذا، دي حياة النبي. ما يحدث داخل البيوت أمر إلهي لزوجات النبي. واذكرنا ما يتلى يا نساء النبي، واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. آيات الله القرآن الكريم الوحي المنزل، والحكمة كما فسرها العلماء هي ما يرونه ويسمعونه من كلام الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، حيث أنهن أقرب الناس إليه يعني بعد أصحابه. بتقول إيه لما قلت الكلمة دي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا سقطت في خلدي من الخوف ومن الرعب، لأن غضب النبي مش أي غضب، غضب النبي وراء غضب رب العالمين سبحانه وتعالى، ورضاء النبي صلى الله عليه وسلم باب إلى رضاء الله سبحانه وتعالى، يعني غضب المسألة عقيدة. طبعا لما شافت النبي غضب خافت على مصيرها وخافت على دينها وكذلك حبه. طيب فقلت في نفسي، السيدة عائشة بتقول كده لسه، اللهم إنك إن أذهبت غضب رسولك عني، ده دعت ربنا من خوفها لجأت إلى الله سبحانه وتعالى في الموقف ده. شوفوا تفاصيل المشاعر، بتقول له يا رب ابعد اذهب هذا الغضب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تجعله يغضب علي. فبتناجي ربها في هذه اللحظة. شوف الحالة النفسية اللي فيها السيدة عائشة، ليس لأن رسول الله حاشاه فظا غليظا، لكن ذكرت عائشة، ذكرت خديجة رضي الله عنها عند الزوج الوفي الكريم الذي يرد لها الجميلة في حياتها وبعد مماتها، فلم يحتمل من عائشة مع حبه الشديد لعائشة ومع وفاة خديجة ان تقول بس الجملة دي اللي من ست كلمات، لقد عوضك الله من كبيرة السن. فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب غضبا، سقطت في خلدي، فلما رأت هذا الغضب قالت، فقلت اللهم إنك إن أذهبت غضب رسولك عني لم أعد أذكرها بسوء ما بقيت، أول وآخر مرة بس يا رب هذا الغضب يذهب ولا يغضب علي رسول الله، إذا حصل واستجبت لي لن أعود لذكرها بسوء أبدا، لأنها تخشى من غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه رسول ولأنها تحبه صلى الله عليه وسلم، والزوجة المحبة لزوجها تتلمس رضاه وتبحث عن مواطن رضاه وتحذر جدا من غضبه عليه، فكيف إذا كان الزوج محمد صلوا عليه وسلموا تسليم عليه الصلاة والسلام. فلما أنا هختم بالرواية دي ونختم الحلقة، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لقيت، شايفها بالتمتم والحالة اللي فيها، قال لها ايه، كيف قلتي، انت قلتي ايه، قالت والله لقد، بيقول لها انت قلتي ايه اللي انت قلتيه من شوية ده، كيف تقولين لقد عوضك الله من كبيرة السن، اسمعي بقى، لقد والله لقد آمنت بي حين كفر بالناس، وآوتني إذ رفضني الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، ورزقت مني الولد إذ حرمتموه مني. قالت فضل النبي صلى الله عليه وسلم شهر كامل في الموقف ده يردده ويذكره وكأنه يذكرها، وكأن خديجة أبدا أبدا ما يدس لهاش على طرف رضي الله عنها، ولا تذكر بسوء لا بغيرة ولا بغير غيرة. أليس هذا دليلا واحدا من أدلة لا حصر لها على رد الجميل من الزوج لزوجته حتى وإن كانت ماتت، فكيف بالتي هي تعيش معه وتفعل وتفعل، تربي له أبناء ويرى منها الخير الكثير. هذه مسألة إحنا كلنا محتاجين نراجعها مع أنفسنا، محتاجين زي ما الأخوات قالوا نرد الجميل لبعض، لأن هذا خلق المؤمنين. وعشان أرد الجميل لحضراتكم سهرتكم كتير، بنهي الحلقة دي، وأنا كل شوق لهذا اللقاء في الأسبوع القادم، وإحنا طبعا نتغير اللقاء زي ما شفتم من السبت إلى الجمعة، واستحملوني هتشوفوني مرتين في اليوم، لكن أمركم إلى الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، ويجعل تفرقنا بعده معصوما، ولا يجعل بيننا سامعا ولا متصلا ولا مشاهدا من المسلمين شقيا ولا محروما. ليلتكم سعيدة، وولادكم موفقين في الامتحانات، وتصبحوا على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
البيت منور بصحابه، وانا لسه واقف على بابه، جاي لكم ومعايا نصيحة من قلبي خلصة ومريحة، بيوتنا نعمة نشكرها، بس انت ربك يسترها، طب وانت، ايوة انت ريتك تسمح تخليني